طيب الرب ويرضى الطيبان، ولهذا حرم الله الربا وأحل البيع في قرآنه. وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه، فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات شملت حتى العقود المحدثات. كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صافقات.
السلام عليكم ورحمة الله. غرامات التأخير هي المبالغ المالية التي تفرض على الأفراد أو الشركات نتيجة تأخرهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية في الوقت المحدد، سواء كان ذلك في سياق دفع الديون أو تسليم الأعمال أو تنفيذ أي نوع آخر من الاتفاقات. وتختلف غرامات التأخير من نوع إلى آخر حسب العقد أو الاتفاق بين الأفراد المعنية، فكثير من الناس لا يلتزمون بأداء الحقوق في مواعيدها، حتى صار الناس يتخوفون من الإقراض أو البيع المؤجل أو الأعمال المؤجلة. ولذا لجأ كثير من الأفراد والمؤسسات إلى اشتراط غرامات تأخيرية. فما أحكام الغرامات التأخيرية في الشريعة الإسلامية؟ أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صفقات. نرحب بصاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد عبد السلام بالي سدده الله. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا دكتور علي، مرحبا بحضرتك.
الله يبارك فيكم. الغرامات التأخيرية وأحكامها في الشريعة الإسلامية. كثير من الناس يستدين أو يشتري بالتقسيط ثم لا يلتزم بتسديد الأقساط في مواعيدها، نريد نصيحة من فضيلتكم لذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. الحقيقة ينبغي للإنسان ألا يستدين إلا عند الحاجة الشديدة، وذلك لأن الإنسان إذا مات وعليه دين فنفسه محبوسة عن دخول الجنة حتى يقضى عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن محبوسة في قبره بدينه حتى يقضى عنه. وفي رواية: نفس المؤمن محبوسة حتى يقضى عنه. فالعلماء يقولون محبوسة أي عن دخول الجنة حتى ولو كان من أهل الجنة. فإذا استدان الإنسان ينبغي أن يكون ناويا السداد ويأخذ بأسباب السداد حتى يتخلص من هذا الدين. وقد قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالذي يأخذ هذا المال ويريد السداد يعينه الله على السداد ويوفقه في السداد، فإن مات أدى الله عز وجل عنه، والله تعالى.
فيجب على المدين أن يلتزم بتسديد الأقساط في مواعيدها.
نعم.
لكن هناك كثير من المؤسسات تفرض غرامة تأخيرية على المتأخر عن السداد، فما حكم هذه الغرامات؟
هذه الغرامات تنقسم إلى قسمين: هناك غرامات على الديون وهذه لا تجوز مطلقا، لا يجوز أن يقول هذه السيارة على 10 أقساط، إذا تأخرت عن قسط فعليك غرامة مالية كذا، لأن هذا ربا، أو عليك غرامة مالية بنسبة كذا بالمئة، هذه أيضا ربا، وهذا هو ربا النسيئة،
الذي سواء كان مبلغا أو نسبة.
نعم، وهذا هو ربا النسيئة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني وهو النوع الجائز، أنه يتفق معه على عمل من الأعمال، فإن تأخر عن موعده في تسليم هذا العمل جعل عليه غرامة مالية كشرط جزائي، وسواء كانت الغرامة المالية مقطوعة أو كانت بنسب. مثاله قال له: تنجز لي هذا المكان في كم؟ قال: في 3 أشهر، وتأخذ 500,000. فإذا تأخرت عن 3 أشهر فعليك غرامة 100,000. هذا جائز، لأن الغرامة هنا ليست في مقابل دين، وإنما في مقابل استصناع وعمل وأداء عمل. أو يقول له: إن تأخرت عن 3 أشهر كل يوم ب1,000. هذا أيضا جائز، لأنه ليس في مقابل مال ولا دين. وقس على ذلك، يريد أن يستورد منه، قال: إن تأخرت، يريد أن يعطيه مقاولات معينة ينهيها في وقت معين، إذا تأخرت فعليك كذا. هذا جائز لأنه ليس في مقابل دين من الديون،
إنما هذا في مقابل عمل، بخلاف الذي في مقابل المديونيات.
ولذلك مجمع الفقه الإسلامي أشار إلى هذه الثلاثة، وأبان أن الاستصناع جائز فيه الغرامة التأخيرية، أما الديون لا تجوز فيها الغرامة التأخيرية. وأنا أذكر لك نص مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم 85: لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الدين عند التأخير. هذا في المسلم فيه الذي هو دين من الديون. أما طبعا المسلم فيه، بعض الناس لا يعرف يعني المسلم فيه، يعني من اشترى بيع سلم. يعني بيع سلم يعني يقدم المال في مقابل تسليم السلع، عكس بيع الأجل،
عكس التقسيط.
أيوه، التقسيط اللي هو بيع الأجل. نعم. يعني مثلا يأتي الفلاح أو المزارع فيأخذ من التاجر 10,000 على أن يعطيه سلما 10 أطنان من الأرز، فيقدم الثمن، التاجر يدفع الثمن مقدما على أن يسلمه في موعد كذا، موعد شهر مثلا. لا يجوز للتاجر أن يقول له: إن لم تسدد في موعد شهر سأزيد عليك كذا وكذا، لا يجوز. وهنا في الاستصناع قال مجمع الفقه الإسلامي بالجواز، ففي القرار رقم 65: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. إذن عقد الاستصناع يصنع لك غرفة نوم، لو تأخر فعليه غرامة مالية، يجوز. يبني لك بيتا، لو تأخر عليه غرامة مالية، يجوز، لأن هذا عقد استصناع وليس دين.
ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.
قاهرة،
هذا ضبط جيد
جدا. يعني هب أن هذا الإنسان حدث ظرف قاهر، مثلا حدثت سيول وعطلت الناس عن أعمال،
ألغيت تراخيص البناء،
أو مثلا جاء تغيير في قوانين الدولة فألغوا تراخيص البناء، أو هذا الإنسان حدث له مرض شديد مثلا وحمل المستشفى في العناية المركزة، يعني حدث شيء يرى الناس فعلا أنه ظرف قاهر وعذر مقبول.
إذن الشرط الجزائي منه ما هو جائز وغير جائز. الجائز في الذي يكون في مقابل أعمال كالتوريد والمقاولات وهذه الأشياء. نعم. بخلاف المديونيات. أيوة. الغرامة التأخيرية التي تكون في المديونات هذه محرمة. هذا ينقلنا إلى مسألة أخرى منتشرة، وهي مسألة شراء الشقق. عندما يشتري أو يقدم لشقة من الشقق الإسكان يفرضون عليه غرامة تأخيرية، فيقول: أنا أدخل في هذه الشقق لكنني سوف إن شاء الله ألتزم ولا أقع في هذه الغرامة التأخيرية، ما حكم ذلك؟
هذه مسألة مهمة، لا يجوز له الدخول في هذه المعاملة حتى ولو كان عالما بأنه لن يقع تحت طائلة التأخر والفائدة الربوية. لماذا؟ لأنه أقر بهذا الربا، والإقرار محرم، ودليله ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. فالعلماء قالوا: الآكل الربا وموكله مستفيدان، لكن الشاهدان لماذا دخل في اللعن؟ لأنهما مقران الربا. والكاتب لماذا دخل في اللعن؟ لأنه مقر الربا. فأنت حينما توقع أنك موافق على هذا الشرط الربوي فقد أقررت الربا فدخلت في اللعن، فلا يجوز لك ذلك مطلقا. وقد ذكر مجمع الفقه الإسلامي قرارا بهذا، وأنه لا يجوز الدخول في هذه المعاملة التي فيها شرط ربوي حتى ولو كان على يقين أنه لن يدخل تحت طائلة هذا الشرط الربوي،
حتى وإن كان ناويا السداد في الموحد.
نعم.
إقرار بالربا. كثير من الأصحاب الديون الذي يبيع بالتقسيط يقول وكيف أضمن سداد هذا المدين؟ أنا أريد أن يلتزم بالتسديد في الموعد، هل هناك حلول شرعية أو بدائل شرعية بدلا من غرامات التأخير؟
نعم، هناك بدائل شرعية كثيرة، منها مثلا الرهن. يقول له هذه السلعة أنت ستشتريها مني، ولكن ارهن لي شيئا يضمن لي، إن لم تسدد أبيع هذا الرهن وأخذ حقي. هذا نوع من أنواع الضمانات. بل وأحيانا يرهن السلعة نفسها، فيبيع له السيارة ويعمل حظر بيع للسيارة حتى يتمم ثمنها بالكامل، فلا يستطيع المشتري أن يتصرف في السيارة بيعا أو شراء إلا بعد سداد الثمن كاملا.
هل هناك فرق بين حظر البيع وحظر التملك أو
نعم.
منع التملك؟
حفظ الملكية وحظر البيع بينهما فرق كبير. فحظر البيع جائز لأنه رهن، وحفظ الملكية لا يجوز لأنه بمجرد أن باعه قد انتقلت الملكية إلى المشتري.
تمام، بارك الله فيكم. مسألة جعل الضمان والكفالة من أجل أن يلتزم العميل أو أن يرجع صاحب المؤسسة على الضامن أو الكفيل، ما حكم ذلك؟
نعم، هذا نوع من أنواع ضمان الحقوق. فيمكن أن يأتي إنسان ليقترض قرضا أو يشتري سلعة على أقساط فيقول لي أحضر لي ضامنا يضمنك أو كفيلا يكفلك، فيأتي هذا الضامن فيوقع معه على أنه إن تعذر التسديد من الأصيل رجع إلى راتب الضامن فخصم منه القسط الشهري. وهناك أمر يتعلق بذلك أيضا، وهو أن يشترط عليه تحويل الراتب إلى البنك.
تمام، ضمان الراتب
الذي سوف يسحب منه هذا هذا القسط لكي يضمن حقوقه، لأن من الناس من يشتري ولا يضع ميزانية ولا دراسة جدوى فيجد نفسه عليه ديون ولا يستطيع أن يسدد. نعم.
أيضا اشتراط فسخ العقد، كثير من المؤسسات خاصة في معارض السيارات يشترط عليه إن لم يسدد في الموعد وتأخر في تسديد الأقساط يفسخ العقد ويأخذ السيارة مرة ثانية، هل هذا مشروع؟
هذا الأمر جائز وشرط جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فيشترط عليه إن لم تسدد في الموعد المحدد سوف يسحب سلعته ويعطيك ما دفعته. وفي هذه الحالة يأخذ سلعته ويفسخ العقد، ويجوز له الفسخ في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه أي المشتري قد أخل بشرط من شروط البيع فيأخذ البائع سلعته.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، هل المقصود هنا من العقوبة العقوبة التعزيرية هنا عقوبة مالية أم ماذا؟
حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته حديث صحيح رواه أبو داود بسند صحيح، ولكن العلماء قالوا هل يجوز العقوبة بالمال أم أن العقوبات التعزيرية تكون بغير المال كالجلد والسجن ونحو ذلك والحبس؟ اختلف العلماء في ذلك، وهناك قول بجواز التعزير بالمال في مثل هذا.
في المديونيات ولا في غيرها؟
لا، في غير المديونيات.
تمام.
جواز التعزير بالمال في غير المديونيات كما أوضحنا، أما في المديونيات فيجوز شكايته ويجوز رفعه إلى القضاء، لكن هنا تحدث مصاريف وإنفاقات.
إذا ألجاه إلى الشكاية يريد أن يأخذ حقه فلجأ إلى القضاء، من الذي يتحمل مصاريف المحاماة؟ يقول صاحب الدين أو يظن أن هذه الزيادة قد تكون محرمة لأنه يدفع مالا إلى المحاماة، فهل هذه الزيادة أو هذا المال يكون على الدائن أم على المدين؟
هذا سؤال مهم جدا. أولا، إذا كان هذا الإنسان مماطلا وهو واجد للسداد وألجأ الدائن إلى شكايته في المحاكم وغيرها، فحينئذ يتحمل الظالم المماطل مصاريف المحاماة والقضاء، بشرط أن تكون هي المصاريف المعتادة. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، حقيقة أنا أعجبت جدا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، يعني يمكن أن أقرأه عليك بالنص لأنه هو فعلا كلام رائع وكأنه يعيش معنا في الواقع الذي نعيشه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: سئل عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره وغرم أجرة الرحلة، هل الغرم على المدين أم لا؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله، إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية مما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا غرمه على الوجه المعتاد. وضع ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون مماطلا، الشرط الثاني أن يكون قادرا على الوفاء، الشرط الثالث أن يكون الغرم على الوجه المعتاد. يعني المحامي مثلا، المحامي يأخذ 10,000 في مثل هذه القضية، لا يقول المحامي خذ منه 30,000، هذا لا يجوز، هذا ظلم، وإنما فقط ما أنفقه على الوجه المعتاد.
بارك الله فيكم. كثير من المؤسسات المالية كالمصارف الإسلامية حتى تلزم العميل بالسداد تفرض عليه غرامة، وهذه الغرامة لا تأخذها المؤسسة وإنما تصرف في وجوه الخير، ما حكم ذلك؟
هذه المسألة اختلف العلماء المعاصرون فيها، فمجمع الفقه الإسلامي يمنعها ويرى أن هذه الزيادة حتى ولو دفعت للمؤسسات الخيرية فإنها زيادة على رأس المال فهي ربا، ولكن بعض العلماء يرى أنها صحيحة وجائزة ومباحة. ومن ذلك معيار أيوفي لجنة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات الاقتصادية الإسلامية، وجدت أنه جائز ومباح، واستندوا في ذلك على قول عند المالكية بجواز إلزام المماطل إذا لم يسدد أن يدفع يتصدق بشيء لله. والحقيقة المصارف الإسلامية إن باعت بالتقسيط وقالت من أراد أن يسدد فليسدد ومن لم يسدد لا نستطيع أن نضع عليه غرامة مالية، فإن كثيرا من الناس لن يلتزموا التسديد، فكيف تضمن حقوقها بطريقة شرعية غير ربوية؟ فدرسوا الربا فوجدوا أن الربا زيادة على رأس المال مشروطة تصل إلى الدائن، فقالوا بإلزام المدين بدفع غرامة مالية إن تأخر، ولكن هذه الغرامة تستلمها اللجنة الشرعية في البنوك الإسلامية وتضعها في حساب اسمه حساب الخيرات، وفي آخر العام يأخذون هذا الحساب يتصدقون به في مستشفى السرطان، يتصدقون به للفقراء للأيتام إلى آخره.
الدائن لا يستفيد منه،
الدائن لا يستفيد منه. وذلك أنا سألت أحد مدراء البنوك الإسلامية فقلت له: أنتم تضعون غرامة مالية على التأخر في سداد القسط، والبنوك التقليدية تضع نفس الغرامة، فما الفرق بينكم وبينهم؟ قال: هناك فرقان. الفرق الأول أن البنوك التقليدية تضع نسبة فتقول غرامة مالية عند التأخر بنسبة 1% مثلا، فتزيد النسبة مع القسط وتقل مع القسط. أما البنوك الإسلامية تضع نسبة ثابتة فتقول الغرامة مثلا 100 جنيه سواء كان القسط 10,000 أو 100,000. الفرق الثاني أن البنوك التقليدية تأخذ هذه الغرامات فتضع على أموال المودعين فتلوثها بالزيادة الربوية. أما البنوك الإسلامية تأخذ هذه الغرامات فتضع في حساب الخيرات وتنفق في وجوه الخير ولا تلوث بها أموال المودعين حتى لا تتلوث بالربا. وبناء عليه نحن نرى أنه تجوز هذه الزيادة عند التأخير على طريقة البنوك الإسلامية بالشرطين المذكورين، أن تكون مقطوعة وليست نسبة، وأن توضع في أبواب الخير والصدقات ولا توضع على أموال المودعين فتتلوث بالربا.
تمام، بارك الله فيكم. مسألة اشتراط حلول جميع الأقساط عند التأخر في السداد، هل هذه أيضا تعتبر من الحلول والبدائل للغرامات التأخيرية؟
هذه جائزة أيضا، وصورتها أن يقول له سأبع لك هذه السيارة على 10 أقساط، كل قسط 1,000، فإذا تأخرت عن 3 أقساط سأخذ الأقساط المتأخرة كلها في دفعة واحدة عقوبة لك. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وهذا نوع من أنواع العقوبة، فهذا جائز. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه، وهذا شرط صحيح يجب الوفاء به.
وكثير من المؤسسات المالية الإسلامية تضع العميل المماطل على قائمة السوداء، تحرمه من الأخذ من الديون أو الأموال في المستقبل، أيضا دي عقوبة أيضا؟
الحقيقة هذا ليس خاصا بالبنوك الإسلامية، بل هناك سيستم لجميع البنوك الإسلامية وغير الإسلامية في معاملة العميل. فإذا تعامل العميل وأدى في مواعيده فيكشف عنه في أي بنك يجد صحيفته بيضاء، فالبنوك تعطيه وهي مطمئنة أن هذا العميل يسدد في أوقاته وأنه صادق الوعد. فلو تعامل مع أي بنك من البنوك سواء كانت بنوكا إسلامية أو بنوكا تقليدية يجد سهولة في إقراضه ونحو ذلك. وإذا ماطل العميل سواء كانت المماطلة لدى بنك إسلامي أو بنك تقليدي، فإن السيستم تلقائيا يجعله على قائمة سوداء، إذا ذهب لأي بنك يكشفون عنه فيجدونه قد ماطل بنكا آخر، فلا يعطونه ولا يقرضونه مطلقا أو لا يقرضونه إلا بشروط مشددة. وهذه طريقة جيدة لحث الناس على السداد ودفع الأقساط في مواعيدها.
جزاكم الله خيرا، هذه بدائل رائعة عن الغرامات التأخيرية، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
كل هذه الأشياء من أجل أن لا يقع الناس في الربا، يعني نحن نتكلم عن هذه البدائل حتى يأكل الإنسان حلالا ولا يقع في الربا. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وأنتم أعزائي المشاهدين، شكر الله لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الرب ويرضى الطيبان، ولهذا حرم الله الربا، وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع، وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات شملت حتى العقود المحدثات. كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صفقات.